الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون لقد ودعنا موسم الخير ودعنا شهر رمضان الذي جعله الله تبارك وتعالى محطة لنا لترويض أنفسنا على طاعة الله جل وعلا والاستزادة والاجتهاد منها في أيامه ولياليه لأن هذا الشهر قد جمع الله لنا فيه أنواعا من الطاعات كثيرة صيام وقيام وصدقات وحث للجوارح على المحرمات أولا وعلى غيرها لأن الكمال في هذه العبادة لا ينال إلا بالتنزه عن كثير من هذه الأمور قد يصوم الصائم ولكن ليس له من صيامه عند ربه إلا الجوع والعطش كما نطق بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لماذا؟ لأنه لم يمسك لسانه عما يؤذيه يخدش في صيامه وقد يبطل من أعماله عياذا بالله تبارك وتعالى فهذا الموسم الذي جعله الله تبارك وتعالى من أعظم بل هو أعظمها أعظم موسم للخير لهذه الأسباب إذا اجتمعت فهو للاستزادة من الطاعة والقربة إلى الله جل وعلا لا كما يعتقد الكثير من الناس أنه موسم الطاعة والعبادة وإن لم يصرحوا بهذا بألسنتهم فإن حالهم يدل على ذلك لا يصلون مع جماعة المسلمين في مساجدهم إلا في هذا الشهر، ولا يجلسون لتلاوة القرآن إلا في هذا الشهر، ولا يصومون إلا في هذا الشهر، ولا يقومون إلا في هذا الشهر، ولا يتصدقون إلا في هذا الشهر. إنه شهر زيادة، ليس شهر العبادة كما يظن هؤلاء، لأن الله جل وعلا تعبدنا بأنواع القربات هذه كلها في سائر الشهور والأيام. فرض الله جل وعلا علينا صيام هذا الشهر من دون سائر الشهور. أما سائر العبادات فإن مشروعيتها في سائر الأيام والشهور، بل إن الصيام كذلك وإن لم يكن في غيرها واجبا فإنه من القربات والمستحبات حتى بعد انقضاء هذا الشهر، كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي هذا من الفوائد أن الصيام مشروع في رمضان وفي غير رمضان، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم قبله ويصوم بعده، يصوم قبله صياما لم يكن يصومه في سائر الشهور عدا رمضان، يكثر من الصيام في شعبان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة، وأن نعلم أن الله جل وعلا جعل هذا الموسم موسم خير، لأن الله جل وعلا يرفع فيه الدرجات ويزيد من الحسنات ويكفر عن السيئات. هو شهر تهذب فيه النفوس، هو شهر تروض فيه النفوس وتهذب الأرواح، لأن النفوس لا تتهذب إلا بمثل هذا، إلا بعبادة الله جل وعلا والاجتهاد فيها والبعد عن سفاسف الأمور ومساوئ الأخلاق. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيما يجب على الصائم من الأمور أن ينزه لسانه عن الربائل وعن الفحش من الكلام، وأن يقابل السيئات بمثلها. إذا تابه أحد أو جهد عليه وهو صائم فليقل: إني عبد صائم، ولا يقابل السيئة بمثلها. وفي هذا ترويض لهذه النفس على أن تكون حليمة صابرة، كما أن الله جل وعلا تعبدنا بالصيام، والصيام عبادة الصبر، صبر على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن شهوات النفوس، هو صبر كذلك عن مثل هذه الأخلاق التي إذا تروض عليها المسلمون بعد ذلك قاموا من شهرهم وهم على أحسن حال، كحال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أصحابه الكرام. يدل على هذه الحقيقة أن هذا الشهر هو شهر زيادة، لا أنه شهر العبادة، ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خلقه وهذه شمة من شماته أنه أجود الناس، ولكن إذا جاء رمضان كان أجود من سائر أيامه لأنه موسم للخير. فعلم بهذا أن هذا الشهر هو شهر زيادة في الطاعة ومضاعفة فيها واجتهاد إلى الله تبارك وتعالى لما فيه من الخصوصيات الكثيرة. ومما يؤتك له في هذه الأيام أن الكثير من المسلمين ظنوا جهلا منهم وغفلا أن الشهر هو شهر عبادة، فلا يجتمعون مع المسلمين في مساجدهم إلا في هذا الشهر، ولا يجلسون لتلاوة القرآن إلا فيه كذلك. وقد يغتر الكثير منهم بما قد يكون الله جل وعلا قد أنعم عليه من هذه الدنيا، وما أكثر الذين يغترون بهذا، يظنون أن الله جل وعلا إذا أسبغ عليهم من نعم هذه الدنيا فآتاهم من مالها أو آتاهم من عافية في أبدانهم وصحة فيها، ظنوا أن هذا من رضا الله جل وعلا عليهم، إلا أن هذا قد يكون استدراج. والله تبارك وتعالى يعطي الدنيا للكافر والمؤمن وللصالح والطالح، يعطيهم منها جميعا، إلا أن التفاضل عنده جل وعلا إنما هو بالتقوى وبالعبادة له عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد يكون هذا سببا لغفلتهم وبعدهم عن ربهم جل وعلا، لأن من الناس من تمر عليهم أيام هذا الشهر ولياليه ولا يفيقون من غفلتهم ولا يتنبهون لما أراد الله جل وعلا منهم من تحقيق العبادة له جل وعلا في هذه الحياة، فهم في غفلة عند بدايته باقون على غفلتهم حتى بعد انقضائه ونهايته. وهؤلاء هم العصاة الذين ألهتهم أنفسهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في أمثال هؤلاء الذين غادرهم رمضان وهم سابون وأضلهم العيد وهم بعد غافلون، وفيهم قال الله تبارك وتعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال عليه رحمة الله: ربما رأى العاصي سلامة بدنه وحاله فظن أنه لا عقوبة، وما علم أن غفلته عما عوقب به هي العقوبة، وما علم أن هذه الغفلة التي هو فيها من بعده عن الله تبارك وتعالى ووقوعه في معاصيه جل وعلا واستدامته هذا الحال هي أعظم العقوبة من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل جعل للقبول علامات وللرد كذلك علامات. من علامات قبول الأعمال عند الله عز وجل أن تتبع بمثلها، أي أن تتبع الحسنة بحسنة، وأن يتبع العمل الصالح بآخر صالح كذلك. ومن علامات الرد كذلك أن تتبع الحسنة بالسيئة، أن تتبع المحافظة على الصلاة في المساجد جماعة، سواء الفريضة منها كصلاة المغرب والعشاء التي كثيرا ما يحافظ عليها المسلمون في شهر الصيام، أو النوافل كصلاة التراويح أو القيام. ثم بعد ذلك إذا انقضى هذا الشهر ودوا عن مثل هذه المحافظة والعبادة لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا في أمثال هؤلاء كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا، أي اجتهدت أول النهار وهي تبذل في نتيجها بقوة ومثابرة، حتى إذا جاءها آخر النهار نقضت ما عملته طوال اليوم. فكذلك هؤلاء ربما اجتهدوا في شهر كامل، ثم إذا انقضى ولوا على أدبارهم وتركوا ما قد واضعوا عليه واجتهدوا فيه، وهذه علامة من علامات الرد عياذا بالله تبارك وتعالى، أن تتبع الحسنات بالسيئات. وسيئة عظيمة هي هذه التي ربما يغفل عنها الكثير من الناس، عدم المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد، عدم المحافظة على صلاة الجماعة مع المسلمين. هذه معصية لله جل وعلا، لأن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين القادرين عليها، والله جل وعلا أمرنا بها فقال: واركعوا مع الراكعين. وأدلة وجوبها كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. نسأله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يثبتنا على الحق الذي أرانا إياه، وأن يوفقنا للعمل الصالح بعد شهر الصيام، وأن يتقبل منا ما قدمنا فيه. وإنما يدل على هذه الحقيقة التي تعتبر من فوائد هذا الشهر العظيم ومن دروسه وعبره وعظاته، أن الله جل وعلا يريد منا الثبات على الدين والاستقامة عليه، يريد منا المحافظة على الأعمال وأن لا نضيع شيئا منها. كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي أن يكون المؤمن في حاله مع ربه جل وعلا وفي عبادته لله عز وجل دائما في زيادة لا في نقصان. ولهذا ينبغي عليه ألا يكلف نفسه إلا ما تطيق، وألا يجهدها ثم إذا هي فشلت بعد ذلك وعجزت ترك ما قد يقدم من أعمال يتقرب بها إلى الله، لأن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام: أدومها وإن قلت تحافظ عليه وتداوم على فعله خير لك من الكثير الذي يتعبك فتتركه كله بعد ذلك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أي أن يتحول حاله إلى أسوأ مما كان عليه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فحافظوا على أعمالكم، على صالح هذه الأعمال التي وفقكم الله جل وعلا عليها طيلة هذا الشهر المبارك، وأن لا تفسدوها وتذهبوا بثوابها وأجرها بنقضها بعد ذلك بإتباعها بالسيئات والمخالفات، فإنها تحرق ما قدمتم من صالح الأعمال وحسنها. نسأله جل وعلا أن يوفقنا على الاستقامة على أمره وعلى طاعته، وأن يوفقنا لحسن عبادته، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، لقد ودعنا موسم الخير، ودعنا شهر رمضان الذي جعله الله تبارك وتعالى محطة لنا لترويض أنفسنا، لترويض أنفسنا على طاعة الله جل وعلا، والاستزادة والاجتهاد منها في أيامه ولياليه، لأن هذا الشهر قد جمع الله لنا فيه أنواعا من الطاعات كثيرة، صيام وقيام وصدقات وحث للجوارح على على المحرمات أولا وعلى غيرها، لأن الكمال في هذه العبادة لا ينال إلا بالتنزه عن كثير من هذه الأمور. قد يصوم الصائم ولكن ليس له من صيامه عند ربه إلا الجوع والعطش، كما نطق بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه لم يمسك لسانه عما يؤذيه، لم يمسك لسانه عما يخدش في صيامه وقد يبطل من أعماله عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا الموسم الذي جعله الله تبارك وتعالى من أعظم، بل هو أعظمها، أعظم موسم للخير لهذه الأسباب إذا اجتمعت، فهو للاستزادة من الطاعة والقربة إلى الله جل وعلا، لا كما يعتقد الكثير من الناس أنه موسم الطاعة والعبادة. وإن لم يصرحوا بهذا بألسنتهم فإن حالهم يدل على ذلك. لا يصلون مع جماعة المسلمين في مساجدهم إلا في هذا الشهر، ولا يجلسون لتلاوة القرآن إلا في هذا الشهر، ولا يصومون إلا في هذا الشهر، ولا يقومون إلا في هذا الشهر، ولا يتصدقون إلا في هذا الشهر. إنه شهر زيادة، ليس شهر العبادة كما يظن هؤلاء، لأن الله جل وعلا تعبدنا بأنواع القربات هذه كلها في سائر الشهور والأيام. فرض الله جل وعلا علينا صيام هذا الشهر من دون سائر الشهور. أما سائر العبادات فإن مشروعيتها في سائر الأيام والشهور، بل إن الصيام كذلك وإن لم يكن في غيرها واجبا فإنه من القربات والمستحبات حتى بعد انقضاء هذا الشهر، كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي هذا من الفوائد أن الصيام مشروع في رمضان وفي غير رمضان، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم قبله ويصوم بعده، يصوم قبله صياما لم يكن يصومه في سائر الشهور عدا رمضان، يكثر من الصيام في شعبان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة، وأن نعلم أن الله جل وعلا جعل هذا الموسم موسم خير، لأن الله جل وعلا يرفع فيه الدرجات ويزيد من الحسنات ويكفر عن السيئات. هو شهر تهذب فيه النفوس، هو شهر تروض فيه النفوس وتهذب الأرواح، لأن النفوس لا تتهذب إلا بمثل هذا، إلا بعبادة الله جل وعلا والاجتهاد فيها والبعد البعد عن سفاسف الأمور ومساوئ الأخلاق. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيما يجب على الصائم من الأمور أن ينزه لسانه عن الرذائل وعن الفحش من الكلام، وأن يقابل السيئات بمثلها. إذا سابه أحد أو جهل عليه وهو صائم فليقل إني عبد صائم، ولا يقابل السيئة بمثلها. وفي هذا ترويض لهذه النفس على أن تكون حليمة صابرة، كما أن الله جل وعلا تعبدنا بالصيام، والصيام عبادة الصبر، صبر على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن شهوات النفوس، هو صبر كذلك عن مثل هذه الأخلاق التي إذا تروض عليها المسلمون بعد ذلك قاموا من شهرهم وهم على أحسن حال، كحال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أصحابه الكرام. يدل على هذه الحقيقة أن هذا الشهر هو شهر زيادة، لا أنه شهر العبادة، ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلقه، وهذه شمة من شماته، أنه أجود الناس. ولكن إذا جاء رمضان كان أجود من سائر أيامه، لأنه موسم للخير. فعلم بهذا أن هذا الشهر هو شهر زيادة في الطاعة ومضاعفة فيها، واجتهاد إلى الله تبارك وتعالى لما فيه من الخصوصيات الكثيرة. ومما يؤتك له في هذه الأيام أن الكثير من المسلمين ظنوا جهلا منهم وغفلا أن الشهر هو شهر عبادة، فلا يجتمعون مع المسلمين في مساجدهم إلا في هذا الشهر، ولا يجلسون لتلاوة القرآن إلا فيه كذلك. وقد يغتر الكثير منهم بما قد يكون الله جل وعلا قد أنعم عليه من هذه الدنيا، وما أكثر الذين يغترون بهذا، يظنون أن الله جل وعلا إذا أسبغ عليهم من نعم هذه الدنيا فآتاهم من مالها أو آتاهم من عافية في أبدانهم وصحة فيها، ظنوا أن هذا من رضا الله جل وعلا عليهم، إلا أن هذا قد يكون استدراج. والله تبارك وتعالى يعطي الدنيا للكافر والمؤمن، وللصالح والطالح يعطيهم منها جميعا، إلا أن التفاضل عنده جل وعلا إنما هو بالتقوى وبالعبادة له عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد يكون هذا سببا لغفلتهم وبعدهم عن ربهم جل وعلا، لأن من الناس من تمر عليهم أيام هذا الشهر ولياليه ولا يفيقون من غفلتهم ولا يتنبهون لما أراد الله نفوسهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في أمثال هؤلاء الذين غادرهم رمضان وهم سابون وأضلهم العيد وهم بعد غافلون. وفيهم قال الله تبارك وتعالى وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال عليه رحمة الله ربما رأى العاصي سلامة بدنه وحاله فظن أنه لا عقوبة وما علم أن غفلته عما عوقب به هي العقوبة وما علم أن هذه الغفلة التي هو فيها من بعده عن الله تبارك وتعالى ووقوعه في معاصيه جل وعلا واستدامته هذا الحال هي أعظم العقوبة من الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل للقبول علامات وللرد كذلك علامات. من علامات القبول أي قبول الأعمال عند الله عز وجل أن تتبع بمثلها أي أن تتبع الحسنة بحسنة وأن يتبع العمل الصالح بآخر صالح كذلك. ومن علامات الرد كذلك أن تتبع الحسنة بالسيئة أن تتبع المحافظة على الصلاة في المساجد جماعة سواء الفريضة منها كصلاة المغرب والعشاء التي كثيرا ما يحافظ عليها المسلمون في شهر الصيام أو النوافل كصلاة التراويح أو القيام. ثم بعد ذلك إذا انقضى هذا الشهر ولو عن مثل هذه المحافظة والعبادة لله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا في أمثال هؤلاء كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا أي اجتهدت أول النهار وهي تبذل في نسيجها بقوة ومثابرة حتى إذا جاءها آخر النهار نقضت ما عملته طوال اليوم. فكذلك هؤلاء ربما اجتهدوا في شهر كامل ثم إذا انقضى ولوا على أدبارهم وتركوا ما قد واضعوا عليه واجتهدوا فيه. وهذه علامة من علامات الرد عياذا بالله تبارك وتعالى أن تتبع الحسنات بالسيئات. وسيئة عظيمة هي هذه التي ربما يغفل عنها الكثير من الناس عدم المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين. هذه معصية لله جل وعلا لأن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين القادرين عليها والله جل وعلا أمرنا بها فقال واركعوا مع الراكعين. وأدلة وجوبها كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. نسأله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يثبتنا على الحق الذي أرانا إياه وأن يوفقنا للعمل الصالح بعد شهر الصيام وأن يتقبل منا ما قدمنا فيه. وإنما يدل على هذه الحقيقة التي تعتبر من فوائد هذا الشهر العظيم ومن دروسه وعبره وعظاته أن الله جل وعلا يريد منا الثبات على الدين والاستقامة عليه، يريد منا المحافظة على الأعمال وأن لا نضيع شيئا منها. كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي أن يكون المؤمن في حاله مع ربه جل وعلا وفي عبادته لله عز وجل دائما في زيادة لا في نقصان. ولهذا ينبغي عليه أن لا يكلف نفسه إلا ما تطيق، وأن لا يجهدها ثم إذا هي فشلت بعد ذلك وعجزت ترك ما قد يقدم من أعمال يتقرب بها إلى الله، لأن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام: أدومها وإن قلت القليل الذي تحافظ عليه وتداوم على فعله خير لك من الكثير الذي يتعبك فتتركه كله بعد ذلك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أي أن يتحول حاله إلى أسوأ مما كان عليه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فحافظوا على أعمالكم، على صالح هذه الأعمال التي وفقكم الله جل وعلا عليها طيلة هذا الشهر المبارك، وأن لا تفسدوها وتذهبوا بثوابها وأجرها بنقضها بعد ذلك بإتباعها بالسيئات والمخالفات، فإنها تحرق ما قدمتم من صالح الأعمال وحسنها. نسأله جل وعلا أن يوفقنا على الاستقامة على أمره وعلى طاعته، وأن يوفقنا لحسن عبادته، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.